أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. قلنا بأن هذه الشروط والظروف مقدمة لبيان هذا الجزاء، علمت نفس ما أحضرت، وهذه الشروط والظروف تتحقق في يوم القيامة، يعني يوم إحياء الناس وحشرهم إلى ربهم، أو في مقدمة هذا الإحياء اللي يمكن أن يعتبر مرحلة من هذا التحول الكوني. فهناك مرحلتان: مرحلة زوال هذا النظام الكوني القائم، ومرحلة تحقق نظام جديد، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. يعيد الخلق، أول خلق، كما بدأنا أول خلق. أول خلق ما كان ولا شيء ولا شيء، فالله تعالى بدأ الخلق والآن يعيد، يعني أيضا لا يوجد شيء ثم يعيد الخلق. فيبين ظروف تحقق هذا النظام الكوني الجديد، منها: وإذا البحار سجرت. التسجير له معنيان مناسبان هنا، يمكن غيرهما يكون غيرهما يعني. فأحد المعنيين الملء، سجرت يعني ملئت، في احتمال يعني أن البحار تمتلئ ماء وتفيض، طبعا يصير سبب لزوال هذه الموجودات اللي على الكرة الأرضية. كيف تمتلئ؟ ممكن تفجيرات، أو مثلا حدوث جبال في البحار، احنا ما ندري شو يصير، ممكن هذا. والاحتمال الآخر: سجرت يعني أوقدت، وقلنا في تفسير قوله تعالى: في الحميم ثم في النار يسجرون، في سورة غافر، أن السجر بمعنى الإيقاد، وفي كتب اللغة السجور يعني الوقود، يعني يسجرون، يجعلون وقودا للنار، كما قال تعالى: وقودها الناس والحجارة. الإنسان يتحول إلى وقود للنار، كأن حطب. فالبحار تتحول وقودا، أو تشتعل، سجرت تشتعل. ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى في سورة الانفطار، السورة التالية: وإذا البحار فجرت. هناك يقول فجرت، والتفجير يلازم الاشتعال. تفجير هو من الفجر، معنى الشق، والشيء ينشق ينفجر. خب طبعا ممكن يكون بمعنى يشتعل. وطبعا في التفاسير الحديثة يقال بأنه يمكن أن تتحول البحار إلى وقود عظيم، نظرا إلى أن كل ذرة من ذرات الماء تتحول إلى قنبلة ذرية، فقنابل ذرية لا يحصى عددها، هذا بيد الله. فهذا طبعا كله من يعني أشراط زوال هذا النظام، البحار تنفجر أو تشتعل، معناه ما يبقى شيء بعد على الكرة الأرضية. ولذلك بعده يأتي دور النظام الجديد، وإذا النفوس زوجت. النفوس في احتمال أن يكون بمعنى الأرواح، زوجت يعني قرنت بأجسادها، يعني إذا الأرواح قرنت بأجسادها كناية عن إحياء الناس. ممكن أن يكون المراد بهذه الجملة إذا النفوس زوجت يعني إذا الله تعالى أحيا البشر فقرن الأرواح بالأجساد. وهذا احتمال، ولكن الاحتمال الأقوى أن المراد بالنفوس ذوات البشر، يعني إذا نفوس يعني البشر الإنسان. شنو معنى زوجت؟ في احتمالين أيضا، التزويج بمعنى وقرن، زوج يعني قرن بمثيله، أصلا معنى التزويج هذا. فيمكن أن يكون بمعنى أن كل نفس يقرن بأمثاله، يعني كل إنسان يدخل ضمن مجموعته المناسبة له، فأهل النار مع أهل النار، أهل الجنة مع أهل الجنة. وفي أهل الجنة هناك طبقات ودرجات، المعصومون، الأنبياء، المرسلون، الصالحون إلى آخره. وأهل النار أيضا الطغاة، الفراعنة وغيرهم من أهل النار. فكل مجموعة وكل إنسان يدخل ضمن مجموعته المناسبة له. زوجت يعني قرنت كل نفس بمن يناسبه. ويمكن أن يكون أصلا معنى زوجت يعني نوعت التزويج، مو معنى القرن يصير، يعني جعلهم أزواجا وأنواعا، كما قال تعالى في سورة الواقعة: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة الآخر، وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني أنواعا ثلاثة، أصحاب اليمين، أصحاب الشمال، والمقربون، أزواجا ثلاثة. فمعنى إذا النفوس زوجت يعني إذا النفوس نوعت، صنفت إلى أصناف. طبعا أيضا أصناف الحين ثلاثة، وهذه الأصناف الثلاثة أيضا إلى أصناف، كل مجموعة لها مميزاتها. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموؤودة البنت التي كانت تقتل حيا في الجاهلية، تدفن حيا، هذه من جرائم المجتمع العربي وما أكثر جرائمه قديما وحديثا. فكانوا يئدون البنات، والله تعالى ذكر هذا الأمر في آيات عديدة في القرآن. يقول في سورة الأنعام، وهذه من أوائل السور، هذه أيضا من أوائل السور سورة التكوير: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. شركاؤهم يعني الأصنام، ممكن الشياطين يعني، ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ثم بعد ثلاث آيات: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. كانوا يقتلون أولادهم، طبعا مو كل الأولاد، يقتلون البنات. ويقول تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون على ذل يعني أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكم. وقال أيضا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا في موضع آخر ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. كانوا يقتلون البنات طبعا، الأولاد في اللغة مو بمعنى الذكور، مو إحنا الآن في اللغة الدارجة إحنا ما أكثر أخطائنا في اللغة الدارجة كثير جدا، حتى في الإذاعات والجرائد والمجلات من هذه الأخطاء هو هذا. الحين إحنا مشكلتنا لما نجاوب على الأسئلة إذا كتبنا الولد هذا يتصور يعني فلازم نكتب ابن مثلا أو الولد الذكر، يعني الولد يعني لا أولاد يعني كل من يولد للإنسان سواء ذكر أو أنثى. على كل حال هؤلاء كانوا يقتلون البنات لسببين كما هو مذكور في التاريخ ويظهر من هذه الآيات أيضا. سبب واحد منه هو هذا المذكور في هذا الآيات الإملاق يعني الفقر. خب ليش يقتلون البنت ما يقتلون الولد؟ مو الولد إذا كبر خب يشتغل يشتغل يطلع مصروفه ويصرف على العائلة، البنت عالة بس يصرفون عليها هي ما تشتغل عادة. والشيء الآخر يخافون من العار لأن هناك دائما كان بينهم غارات، كل من يقوى على قبيلة أخرى يسبون البنات فهذا يخاف من العار. ويقولون قصص، الحين ما علم من القصص، يقول الزمخشري في الكشاف بأن هذا وأد أصله آد انقلب صار وأد، والأود بمعنى الثقل. الله تعالى يقول ولا يؤوده حفظهما يعني لا يثقل عليه حفظهما. فليش يقولون أن هذا موؤودة؟ لأن يثقل جسمها بالتراب فهذا موؤودة. يقول بأن كان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد أن يستحييها يعني يبقيها حيا حية ألبسها جبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغنم في البادية، هذه فائدة البنت. وإن أراد قتلها تركها حتى إذا كانت سداسية يعني 6 سنين عمرها، فيقول لأمها طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها يعني بيت الجد مثلا أو الجدة كذا، وقد حفر لها بئرا في الصحراء فيبلغ بها البئر فيقول لها انظري فيها ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها حتى تستوي البئر بالأرض. هكذا كان القتل يعني دفن حيا، يعني هذا شيء فظيع. ما أدري ما عندهم قلوب ما عندهم ما شاء الله، يعني هذا الشيء كان منتشر يعني مو قليل. وبعضهم يقول لا أصلا الحامل المرأة الحامل كانت إذا أقربت الحامل حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة فإذا ولدت بنتا رمت بها في الحفرة، بنت ما تفيد. طبعا ما كان هذا معمول به في كل القبائل، يعني ما ينقل من قريش وإن كان بعضهم ينسب إلى بعض الصحابة أيضا ولكن مو معلوم هذا. يقولون حين مذكور قيس بن عاصم المنقري هذا من بني تميم أن هذا 8 بنات وأدهم 8 بنات، ويقولون بأن قبيلة ربيعة وكندة وبنو تميم هذول كثر فيهم الوأد. ومن الأمجاد لبعض الجاهليين صعصعة ابن ناجية جد الفرزدق هذا الشاعر المعروف، هذا كان يدفع دية إذا سمع بأن رجلا يريد أن يئد بنته يدفع له 2 ناقة وجمل حتى لا يئد البنت. ولذلك الفرزدق يقول شعرا في مدح جده: وجد الذي منع الوائدات فأحيى الوليدة فلم تؤدي. على كل حال الإسلام جاء ليمنع هذه العادات الفاضحة الموجودة في العرب، ومنها هذه العادة. وطبعا هذا الآن الذكر هذا المعنى في هذا الموضع يعني من انتهاز الفرص. الله تعالى الآن يريد أن يبين مسألة عظيمة جدا في الكون، مو مسألة في العرب أو في الجاهلية أو في البشر أو في المجتمع البشري. هذا شيء خطير في الكون، يتحول هذا النظام الكوني إلى نظام آخر، كل هذه الموجودات تفنى وتبيد. وشكل إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت ضمن هذه الأمور العظيمة الهائلة، فجأة يأتي ويذكر: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يعني يريد أن يبين لهذا الإنسان العربي الجاهلي بأن هذا العمل عظيم بهذه العظمة، أن أول شيء يسأل يوم القيامة هذا السؤال: بأي ذنب قتل؟ يعني كأن هذا أعظم الذنوب اللي يرتكبها الإنسان، كأنه أن أول شيء يسأل، وهو ما يسأل المذنب، كأن هذا المذنب، وأن هذا المذنب منه الأب والأم، إما الأب وإما الأم. خب هذا مفروض عليه أن يكون حاضن لهذه الطفلة، وهذه حضانة الطفلة وظيفة الأب والأم. كيف تحول هذا الحاضن إلى قاتل؟ ولذلك أصلا ما يسأل ويترك، ما يستحق الكلام. يسأل نفس الموؤودة، هذه البنت الموؤودة: بأي ذنب قتلت؟ يعني ما هو مو استفهام، هذا السؤال في الواقع مو استفهام، هذا استنكار. وإحنا عندنا نوع من السؤال استنكار: لماذا فعلت؟ لماذا فعلت؟ يعني هذا أصلا ما له معنى، ما له وجه. مو أنا واقعا يسأل عن وجه العمل، هذا عمل أصلا ليس له وجه نهائيا، لأن الطفل بريء ليس له ذنب. فبأي ذنب قتل؟ ما لها ذنب هذه طفلة. ولذلك الله تعالى ينتهز هذه الفرصة. هذا الشيء غريب، يعني ضمن هذه المجموعة من الوقائع الهائلة اللي تحدث في ذلك اليوم سؤال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. زين، هذا واضح، الطفل ما له ذنب أصلا. لكن لو تشوفون تفاسير العامة في هذا الموضع بحث أنه هل هذا واقعا الطفل ما له ذنب؟ هو هذا ظاهر الآية، أن الطفل ظاهر الآية أن الطفل ليس له ذنب، والموؤودة اللي هي بنت مشركة، بنت مشرك يعني بنت الأب والأم مشركان، فهذه البنت أيضا ليس لها ذنب. بينما الروايات عندهم بأن أطفال الكفار في النار، فيقولون هذا حسب هذه الروايات لا، وحتى هذه البنت الموؤودة أيضا في النار، فكيف تسأل؟ بحث عندهم حول هذا شيء غريب. أعتقد أن هؤلاء المفسرين يحملون نفس النفسية الجاهلية، ولكن بطريقة إسلامية الآن كما ترون. يعني الآن أيضا هناك كثير من هؤلاء نفس الجاهلية، نفس جاهلية العرب القديمة في أفعالهم وفي تعاملهم مع البشر، نفس الجاهلية، ولكن خب الآن اسمه إسلام واسمه الدين واسمه كذا. هؤلاء أيضا في تفاسيرهم بحث طويل، يعني غريب، أنا أصلا أستغرب شو هالبحث هذا. هل الطفل له ذنب حتى يدخل النار؟ يقولون إيه، روايات أو أطفال الكفار في النار، وإذا الموؤودة سئلت، مع أن هذه الآية واضحة: بأي ذنب قتلت، يعني ليس لها ذنب، كيف تقتل الطفلة؟ ف فهذا أيضا من علامات يوم القيامة. طبعا هذه من علامات يوم القيامة مو يوم الانهدام، يعني يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالله تعالى أول شيء يسأل أن هذه الموؤودة، يعني طبعا هو جرائم البشر كثيرة، ولكن هذه جريمة لا يمكن أن يقبلها أي إنسان، طفلة صغيرة والأب يقتلها وبدون أي ذنب، لمجرد أنه احتمال أنه مثلا هذه تسبى، أو أنه أنا ما أتمكن من الإنفاق عليها. وإذا الصحف نشرت، ومن علائم يوم القيامة نشر الصحف. النشر يعني البسط، الفتح. الصحف يعني ما يكتب فيه الكتب، الكتابات، صحف. القصد منه شنو هذا؟ صحف الأعمال يعني، وتنشر في مقابل الطي. الصحيفة تارة تطوى، يعني واحد ما يشوفها، ما يشوف شنو، كطي السجل للكتب. وتارة تفتح الصحيفة فالناس يرون ما في الصحيفة. هذه كناية طبعا، ليس هناك قراطيس أو مثلا شو يسمونه هذا سيديهات، لا، ما في هالأشياء. الصحف القصد منها صحف الأعمال، يعني الأعمال واضحة، أعمال البشر واضحة، كل إنسان صحيفة عمله معه مبين كل شيء. ولذلك احنا ندعو في الدعاء: ولا تفضحني على رؤوس الأشهاد. لأن هذه فضيحة، خب الإنسان عمل أعمال كثيرة لم يعلم بها أحد أصلا، فيوم القيامة كل هذا يتبين واضح. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت. السماء في احتمال أن يكون المراد بها هذا الغلاف الجوي. كشطت، الكشط يعني سلخ الجلد من الحيوان، كشط الجلد يعني سلخ الجلد من الحيوان المذبوح. فممكن أن يكون تعبير، يعني التعبير عن السماء بأنها تكشط، كأن هذا السماء جلد، يعني إحنا في مرآنا في منظرنا كأن هذا السماء الزرقاء اللي نراها فوقنا كأنها جلد على هذا الكون، الكون اللي إحنا نرى، يعني هذه الكرة الأرضية. فالسماء كشطت يعني أزيلت، هذا الغلاف الجوي اللي ترونه وتعبرون عنه بالسماء، الله تعالى يرفع هذا السماء ويزيل هذا السماء كجلد يكشط من الحيوان المذبوح، هذا قصده. طبعا هذا أيضا من الأمور التي تحصل يوم إزالة الكون، مو يوم إحياء البشر. ولكن العلامة الطباطبائي وبعض آخر يمكن يقولون بأن لا، مو هذا المراد بالسماء كشطت، بل المراد أن يوم القيامة، مو يوم زوال الكون، يوم القيامة يوم يقوم الناس، السماء يعني عالم الملائكة، يكشط السماء، تكشط السماء يعني تزال، معناه أنه إحنا نرتبط بالملائكة، كما ورد في قوله تعالى: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هذا الموضوع إحنا بحثنا عنه في سورة الحاقة أيضا: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. لكن هنا أنا ما أعتقد أن هذا هو المراد، هذه حقيقة أن يوم القيامة السماء بمعنى عالم الملائكة، مو هذا السماء، عالم هذا عالم آخر، مو شيء مادي أصلا. هذا العالم تتشقق، تنفطر، تفتح، وفتحت السماء فكانت أبوابا، تكون وردة كالدهان في سورة الرحمن، تكون كالمهل في سورة المعارج، واهية في سورة الحاقة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، مو معناته مو موجود، السماء موجودة، عالم الملائكة عالم موجود والملائكة موجودون، لكن الآن نحن على هذا الكوكب وفي هذا العالم المادي، بيننا وبين هذا العالم غطاء، أصلا ما نرى الملائكة، ما نقدر، الملائكة بيننا معنا احنا ما نشوفه ولا نسمع أصواتهم ولا نرتبط بهم ولا نتكلم معهم، يعني هناك بيننا وبينهم حجاب قوي، هذا هو السماء، يعني السماء معنى علو، يعني هم أعلى وأرفع من أن نرتبط بهم. يوم القيامة هذا العلو يزول، مو بمعنى أنه أصلا ما في علو، مو يزول زوالا دائما، تتشقق. ونزل الملائكة تنزيلا، هو نزل مو معنى أنه من فوق ينزلون تحت، لا، يعني هذا الانفصال بين البشر وبين الملائكة هذا بعد مو موجود، احنا نتكلم مع الملائكة، نطلب من الملائكة وهم يتكلمون معنا ويسلمون على أهل الجنة ويتهجمون على أهل النار وإلى آخره، مثل ما ترون في الآيات الكثيرة. فهذا معنى تشقق السماء وانفطار السماء وكون السماء واهية وكونها كالمهل وكون إلى آخره، هذه الآيات اللي تدل على أن السماء يعني عالم الرفعة وعالم الملائكة، هذا العالم بعد ما له القدرة اللي يمنع، بحيث يمنع من ارتباط البشر بالملائكة، لكن هذا غير كشط السماء، كشط معناها إزالة، أصلا مو موجود هذا الشيء، مو موجود نهائيا، هذا شيء آخر، وهذا يرتبط بعالم المادة والسماء بمعنى هذا الغلاف الجوي أو بمعنى مجموعة النجوم والكواكب، هذا العالم العظيم، الكون المادي العظيم، كل هذا يزول، كل هذا العوالم المادية وكل هذه النجوم والكواكب والأرض وغير ذلك، كل هذا يذهب يزول، ما يبقى منها أي شيء، هذا بهذا المعنى، مو معنى أن عالم الملائكة يزول، لأن عالم الملائكة ما يزول يوم القيامة، موجود، ولكن عالم واهٍ لا يمنع من ارتباط البشر بالملائكة. فإذن هذا المعنى المذكور في بعض التفاسير من هالميزان هذا أعتقد أنه غير صحيح، والحمد لله رب العالمين.